فيكم وفيكم.
الأولى مع الأولى ويا حصة العسيلي.
مساكم خير ومودة مستمعي الكرام، وحياكم الله في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي الأولى مع الأولى من إذاعة الأولى 107.4 والتابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث. وبما أننا ما زلنا نحتفي بعام زايد الخير، خلونا نعرف شو قالوا عن زايد.
قالوا عن زايد:
من أروع ما قيل شعرا من كلمات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي رعاه الله، كلمات يقول فيها: لم يكن زايد فينا واحدا بل هو الأمة حين النوبي. ونستمع بصوت سعادة عبد الله حمدان بن دلموج الرئيس التنفيذي لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث لأبيات في رثاء زايد.
الموت حق ربنا لي رايد، واللي يهبي ذكر التراب وهمه، غلاك يا سبع الجزيرة شايد في دمنا لين العظام ترمه، غلاك يا سبع الجزيرة شايد في دمنا لين العظام ترمه. قالوا العرب نحنا فقدنا قايد والحق، لا والله فقدنا أمه. قالوا العرب نحنا فقدنا قايد والحق، لا والله فقدنا أمه. زايد على كل المعاني زايد يعلنا نفد الثرى ليضمه.
وما زلنا نبحر بين طيات كتاب زايد رجل بنى أمة للكاتب غريم ويلسون.
كاتب وكتاب.
يقول العتيبة: كنا شبابا صغارا جدا، لكن الشيخ زايد تبنى جيلا جديدا من وزراء المستقبل والتكنوقراط، وطور من مستواهم بسرعة، وأناط الكثير من المسؤوليات بما انطبقت عليهم المتطلبات التي وضعها عليهم. لقد كان المغفور له يتمتع بتقييم الناس والارتقاء بقدراتهم. ويؤكد الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان أن أبو ظبي تغيرت بدرجة مدهشة بإداراتها الحديثة وحكمها الجديد، وبدأ الشيخ زايد أشد ما يكون فخرا واعتزازا بالنظام التعليمي الناشئ. لقد خسرنا أجيالا كثيرة تحت وطأة الجهل والأمية، هذا عهد انتهى ولن يتكرر، كما قال الشيخ زايد لمستشاريه عندما تولى السلطة. ثم أضاف: سوف نوفر للشعب كل حاجاته مع الوقت، أما المدارس والتعليم فعلينا توفيرها اليوم ولن نتأخر. وبناء على أوامره تم تقديم الملابس المدرسية الموحدة لكل التلاميذ دون مقابل، فضلا عن الكتب والأدوات المدرسية ووجبات الطعام. ولم تبضي فترة قصيرة حتى قفز عدد المدارس من مدرسة إلى 22، ومن أصل العدد الإجمالي للمواطنين البالغ يوم ذاك حوالي 46,000 نسمة، كان واحدا من كل 8 أشخاص يرتاد المدرسة نهارا دراسيا كاملا. وفي محاولة جاهدة لجذب أبناء البدو إلى الصفوف المدرسية قدم الحاكم حافزا لهم يقضي بدفع 6 دولارات لكل تلميذ منهم يحضر 100% من الصفوف أسبوعيا. يقول الشيخ نهيان: كان التزام الشيخ زايد بتطوير الموارد البشرية من خلال التعليم قائما قبل مدة طويلة، حتى قبل أن يصبح التعليم الكلمة السياسية التي لها وقع رنان. كان الشيخ زايد يدرك أن البشر لهم الدور الأبرز في دفع عجلة الاقتصاد والتنمية، وفي هذا قال: إن التعليم هو خير استثمار قامت به الحكومة، لقد كانت تلك فلسفته منذ البداية. وأطلقت أبو ظبي خطة 5 للتطوير والإنماء، قدرت قيمة مشاريعها ب 560 مليون دولار، تقضي بإنشاء المزيد من الطرق والمستشفيات والمباني الحكومية ومنشآت الموارد المائية والكهربائية. حيثما أدرت وجهك كنت ترى مشروعا إعماريا وأبنية حكومية، مساكن وطرقات، إمدادات هاتفية وسواها، كما يتذكر أحد سكان أبو ظبي. وفي حين كانت الكابلات ومجاري المياه المستعملة تمد على عمق كاف تحت الأرض، كانت أعمدة الكهرباء تزرع في الشوارع لتضيئها. مستمعي الكرام، أترككم في فاصل قصير، نعود لاستكمال حلقة هذا المساء من برنامجكم الأسبوعي الأولى مع الأولى من إذاعة الأولى 107.4 والتابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث.
الأولى مع الأولى. الأولى مع الأولى ويا حصة العسيلي.
ردينا لكم مستمعي الكرام، ومعكم نستكمل الحديث عن عام زايد بفقرة أوصاف زايد.
أوصاف زايد.
مستمعي الكرام، حين نتكلم عن صفات المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رحمة الله عليه، وهي الصفات التي تحلى بها، نجد بين أيدينا ما سطره قلم معالي الفريق ضاحي خلفان تميم في كتاب القوة الناعمة في الصفات القيادية لزايد. هذا الكتاب تصدرت فيه 110 صفات للأب المؤسس، نستعرض منها في كل حلقة بعض هذه الصفات. تحت عنوان قائد ملهم كتب ضاحي خلفان يقول: إن الإلهام ليس شيئا يمكننا ابتكاره واختراعه أو صنعه أو حتى تصنعه، بل هو عطاء من رب العالمين يلهم به إنسان ما دون غيره من الناس. ولهذا فالإلهام سمة من السمات التي يمنحها المولى عز وجل للبعض دون الآخر. كان زايد الخير رحمه الله قائدا ملهما، استطاع أن يحول الأفكار التي خطرت إلهاما على فكرة إلى واقع ملموس، حول الحلم إلى حقيقة، وهذا ما سنعقب عليه في صفة أخرى من صفاته. لو لم يكن زايد ملهما لما صنع هذا البناء الذي يقف اليوم شامخا في دولة الإمارات العربية المتحدة، ولو لم يكن رحمه الله ملهما لما تحولت الأرض الجدباء إلى واحة غناء، ولو لم يكن يملك هذه السمة التي منح الله له لما كان الاتحاد في إماراتنا بهذا المستوى من العلو والسمو والشموخ. مجرد فكرة قيام اتحاد إماراتي كانت تكفي أن تضع زايد على قائمة كبار القادة الملهمين، فما بالكم بقائد يصوغ مسيرة ناجحة بكل المقاييس ويجمع إمارات متفرقة في زمن تنقسم فيه الأمة ولا تجتمع على شيء. ويستطيع هو زايد الخير أن يتبنى ويبني اتحاداً يتطلب منه أن يكون ملهماً لقيادته، متعقلاً في إدارته، شجاعاً في مواجهته، ملماً برعايته، وأن يجعله اتحاداً يحقق مطالب أمته. كل ذلك تحقق بسبب ما ألهم به زايد من إلهامات أسهمت في تذليل الصعاب وتحقيق الاقتراب وفتح كافة الأبواب المؤدية إلى تحقيق ما يسحر العقول والألباب. وتحت قدرته وتحت عنوان قدرته على تهيئة الطرق الوعرة، كتب معالي ضاحي خلفان يقول: نعم، مسيرة أي أمة وأي اتحاد لابد قبل البدء بها من تهيئة الظروف المحيطة وتمهيد الطرق الوعرة التي قد تكون سبباً في عرقلة أو توقف الركب. لقد كان زايد رحمه الله قائداً من القادة الذين يمكنهم بجدارة رفيعة جداً أن يهيئوا الظروف التي تمكنهم من تحقيق مسيرتهم دون ما إرباك أو تعطيل أو توقف. سعى قبل الاتحاد سعي القائد الذي يعلم علم اليقين أن التواصل واللقاء والاجتماع والتنسيق وإبداء الرأي والاستماع إلى وجهات النظر الأخرى كلها أمور لا شك أنها مهمة قبل بدء الانطلاق نحو الغايات الكبرى. كثيرون تعثروا في طرقهم، وكثيرون لم يهموا بالمسير إلى الأمام، وكثيرون توقفوا عن السير، وذلك بسبب مواجهتهم من مسالك وعرة أدت إلى عدم تحقيقهم لما كانوا ينشدونه. ذلك لأنهم لم يوهدوا الطريق بشكل يسمح لهم بالسير إلى ما كانوا ينوون تحقيقه والوصول إليه. عقد زايد الاجتماعات تلو الاجتماعات واللقاءات تلو اللقاءات، وكان كعادته سمحا طيب القلب، يبث الأمل ويشد العزائم ويدعو إلى الاتحاد، ويشرح للجميع ما يظنه مناسبا وموافقا ولائقا للإمارات وأهلها وحكامها، ونجح في تهيئة كل السبل المؤدية إلى طريق التلاحم الحكومي والشعبي. وتحت عنوان القدرة على الوصول إلى الأهداف لتحقيقها، كتب معالي ضاحي خلفان يقول: إذن ليس مهما للقائد فقط تحديد الأهداف، ولكن الأهم من ذلك كله أن تكون لديه القدرة على كيفية الوصول إليها. لقد وصل زايد إلى تحقيق أهدافه بأسرع وقت وبأقل جهد وبأقل كلفة مادية. والسبب؟ السبب يعود إلى شخصية زايد، حيث كان رحمه الله يمتلك شخصية تسحر الألباب. إذا اجتمعت معه استطاع أن يجعلك من محبيه. كان من الممكن أن تطول مدة الاتحاد إلى سنوات وسنوات، وكان من الممكن أن لا يكون على الإطلاق لو أن قائدا غير زايد كان في رأس الهرم الحكومي بأبوظبي. كان يجتمع فيها القيادة، المساحة الكبرى من الأراضي، وفرة المال بفضل الله، شعب محب لقائده. كان من الممكن أن تكون أبوظبي دولة مستقلة ولا تلتفت إلى بقية الإمارات، ولكن زايد الخير أبى أن يكون منفردا أو بعيدا عن إمارات الجوار، حتى أنه أراد أن تكون البحرين وقطر جزءا من اتحاد تساعي. واليوم ندرك من هو زايد عندما يطرح اتحادا خليجيا يشمل كل دول المنطقة. أدرك زايد أن الهدف يجب أن يكون هدفا يشمل الإمارات السبع وليس فقط أبوظبي التي تمتلك كل مقومات الدولة آنذاك. جمع الإمارات في دولة ووصل إلى هدفه المشهود. يعلمنا زايد رحمه الله أن مصيرنا واحد وأملنا واحد. هكذا يكون هدف الكبير مجيدا. وتحت عنوان القدرة على تحديد الرؤية، كتب معالي ضاحي خلفان يقول: ضرب لنا زايد الخير رحمه الله المثل الأعلى في تحديد الرؤية. كانت رؤيته أن نكون في الإمارات دولة اتحادية مستقلة يمكنها أن تمتد لتستوعب دول الجوار في اتحاد خليجي. إن زايد سبقنا جميعا نحو هذه الرؤية الاتحادية حينما جمع الإمارات كلها في وطن واحد وسعى أن تكون قطر والبحرين من بين أعضائه. رؤية زايد كانت واضحة وجلية في أن الاتحاد قوة والتفرق ضعف، وأن القائد عندما يكون قادرا على تحقيق الاتحاد مع الآخرين إنما يكون قائدا قديرا، بالذات عندما تكون تجربة جديدة وغير مسبوقة، وحينما تكون روح تأخي بهذا المستوى من المصداقية والشفافية والنزاهة والوضوح في الرؤية. مستمعي الكرام، أترككم في فاصل قصير، نعود لاستكمال حلقة هذا المساء من برنامجكم الأسبوعي الأولى مع الأولى من إذاعة الأولى 107.4 والتابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث.
الأولى مع الأولى. الأولى مع الأولى ويا حصة العسيلي.
مستمعي الكرام، ردينا لكم ونستعرض معكم في هذه الفقرة ما يروى عن زايد.
يروى عن زايد.
مستمعي الأعزاء، ما يروى عن زايد كثير وكثير، وجله حري أن تحفظه صدورنا قبل كتبنا وصحائفنا، فتسير مواقفه الخالدة نبراسا نستضيء بهديه، ليس فقط وقت اشتداد الخطوب والمواقف التي تحتاج استجلاء معاد النفوس الطيبة، ولكن أيضا في سياق استكمال بنيان وتقدم وازدهار الوطن في شتى ميادين النهضة والتنمية. يحار المرء حينما يطلق عنان مخيلته في بستان الشيخ زايد رحمه الله، ذلك البستان الزاهي بمعاني الحكمة المتأنق بسمو القيم وأصالة الشيم العربية والإماراتية الأصيلة التي تجلت كأروع ما يكون في شخصية الشيخ زايد رحمه الله. يذكر الكاتب الإماراتي محمد الحبسي في كتابه 100 قصة عن زايد ما يروي عن عبد الرحيم الهاشمي بشأن اهتمام المغفور له بالبيئة وحرصه على توفير بيئة مواتية لنمو الأشجار والنخيل. يذكر الهاشمي أنه في إحدى جولات الشيخ زايد خلال شهر رمضان وقت الظهيرة بمنطقة المفرق، متفقدا منطقة كثيفة بالأشجار والغابات والمزارع، أبصر رحمه الله غابة لم تحظى بالاهتمام، فما كان منه رحمه الله إلا أن أمره بأن يذهب إلى آخر شجرة بالغابة ليتأكد ما إذا كان يتوفر لها الماء اللازم من عدمه. وحينما عاد الهاشمي سأل الشيخ زايد: هل تعلم لماذا أخبرتك بالذهاب إلى آخر شجرة؟ ليتابع الشيخ زايد فيقول: العمال والمهندسين يهتمون بالأشجار القريبة لكي نراها، ولكن أنا بهذه الطريقة أخبرهم بأنني أهتم بآخر الأشجار مثل الاهتمام بأولها. وهكذا فإن حكمة المغفور له ورؤيته الواسعة لا تستثني التفاصيل الصغيرة ومتابعة الشؤون الدقيقة بنفسه رغم مهامه الواسعة والمتعددة. وفي مقال منشور بجريدة الاتحاد بتاريخ 3 نوفمبر 2007، يذكر الكاتب عبد الله جمعة الحاج من تجربة شخصية مرت بي مع الشيخ زايد رحمه الله في صيف عام 1967، أستطيع القول بأنه كان يحمل كافة النوايا الحسنة والإرادة لكي يعم الخير جميع شعب الإمارات من دون استثناء. يذكر الحاج أن الشيخ زايد أدناه من مجلسه بقصر الحصن أثناء استقباله وفدا كويتيا للجوالة يجوب دول الخليج مضيفا. كنا شبابا صغارا يافعين، وكان معروفا عن الشيخ زايد لطفه وحسن استقباله للشباب، فأخذ يتبادل معنا أطراف الحديث. وتابع الحاج، كنت أصغر أعضاء الوفد والناطق الرسمي باسمه، وأخذ يسألني عن تطلعاتي وآمالي المستقبلية، ثم فاجأني بسؤال لم أتوقعه: يا عبد الله، هل تظن بأن خير أبو ظبي وثروتها سيكفيان جميع الإمارات حتى تتقدم؟ ويشير الحاج إلى أن الشيخ زايد رحمه الله أضاف: أنت لا تعرف الإجابة، ولكني أحب أن أطمئنك بأنه بإذن الله وتوفيقه سيعم الخير الجميع ويكفيهم ويزيد. وهكذا تشير الرواية التي استدعاها مؤلف كتاب 100 قصة عن زايد إلى أن تفكير الشيخ زايد رحمه الله كان باتجاه كل أبناء الإمارات حتى قبل قيام الاتحاد.
الأولى مع الأولى.
ومن كتاب من وصايا زايد للكاتب الإماراتي عبد المجيد المرزوقي نقرأ عن وصايا زايد.
وصايا زايد.
يشير مؤلف كتاب من وصايا زايد للكاتب عبد المجيد المرزوقي أن الشيخ زايد رحمه الله كان يحرص أن يقدم الجميع مقترحاتهم لتنمية الوطن والتمسك بنكران الذات في سبيل تحقيق مصالح المواطنين. وينقل المرزوقي في كتابه عن الشيخ زايد رحمه الله قوله: أن السنوات القادمة تتطلب من الوزراء والمسؤولين جهدا أكبر وعملا دؤوبا ونكرانا للذات وتجديدا وتحديثا لمختلف الأمور، والاعتماد على العمل الميداني واللقاء المباشر مع المرؤوسين وتلمس الحقائق في مواقع العمل التي تحتاج إليها التنمية في البلاد. وطالب الشيخ زايد في هذه الوصية التي ينقلها عنه مؤلف الكتاب بأن يرى المواطن بعينه الوزير والمسؤول في هذه المواقع، ويحاور وجها لوجه في متطلبات الإنسان والأرض. ومن وصايا حكيم الأمة الخالدة ما يقف عند دور العلم والثقافة في تحقيق النهضة والتقدم المنشودين للوطن وأبنائه، حيث يقول رحمه الله: إن العلم والثقافة أساس تقدم الأمة وأساس الحضارة وحجر الأساس في بناء الأمم، إنه لولا التقدم العلمي لما كانت هناك حضارات ولا صناعة متقدمة أو زراعة تفي بحاجة المواطنين. ويشير المرزوقي في كتابه إلى أن هذه الوصية من أجمل وأهم الوصايا المتصلة بالعلم عبر تبيان المغفور له الشيخ زايد، بأن خير استثماري في عصرنا الحالي يبقى في مجال نشر العلم والمعرفة وخلق أجيال متعلمة قادرة على بناء صرح الوطن، وهو استثمار حرصت الإمارات على خوضه فحققت النجاح والإنجاز، لأنه استثمار منبثق من رؤية حكيم الأمة الشيخ زايد طيب الله ثراه. العمل طريق النهضة والتقدم، هكذا يوجز الشيخ زايد رحمه الله خلاصة رؤية وثمار حكمة عملية ينصح بها المواطنين. وكل ناهل من معين حكمته يقول: العمل كالمال، لا بد أن نحسن استعماله وكالذخيرة لعقل الإنسان، ولا بد من تنمية ذخيرتنا، ولقد آن لنا أن نستعيد عزتنا ومجدنا، ولن يكون ذلك بالمال وحده ما لم يقترن المال بعلم يخطط له وعقول مستنيرة ترشده، فإن مصير المال إلى الإقلاع والضياع. وهنا يتوقف كاتب من وصايا زايد عندما تحيل إليه هذه الوصية الحكيمة من ضرورة اختيار العمل المناسب الذي يجب أن يتم خوضه برؤية واستراتيجية منظمة من أجل تحقيق الإنجاز والإبداع وتجنب الفشل والإخفاق، من خلال اختيار العمل المناسب للقدرة والكفاءة والميول الذاتية من أجل تحقيق التميز والريادة. رحم الله الباني المؤسس الشيخ زايد وغفر له. إن مصلحة الوطن العليا فوق كل اعتبار، ويجب أن تسبق في الأولوية والاهتمام والغاية أي مصلحة أخرى. وصية تضرب المثل وتخط أروع معاني الوطنية يقدمها زايد لأبنائه، حيث ظل وطننا الإمارات هو الشغل الشاغل للوالد الحكيم والقائد المؤسس شيخ زايد رحمه الله. فما من أولوية لدينا بالمطلق سوى الوطن ومصلحته العليا فوق أي اعتبار. وحين يكون الوطن وصالحه هو الأولوية، فإن بشائر الخير وتحقق الإنجازات الكبرى من نهضة ورفاهية ورقي في شتى المجالات قادم لا محالة، وهو ما تحقق بالفعل على يد زايد الخير رحمة الله عليه. مستمعي الكرام، أترككم في فاصل قصير، نعود لاستكمال حلقة هذا المساء بأجمل حروف ومعاني.
الأولى مع الأولى. الأولى مع الأولى ويحص العسيلي.
ردينا لكم مستمعي الكرام، ومعكم نختتم حلقة هذا المساء بأجمل حروف ومعاني.
حروف ومعاني.
مستمعي الكرام، انتقيت لكم أبياتا في فعل الخير راقت لي تقول: ما تفعله يمناك في واجب الغير تلقاه لا ضاقت عليك الوسيعة، ابذل من المعروف وابذل من الخير الرازق الله والجمايل وديعة. وقالوا عن الدنيا: الدنيا مدرسة مديرها الزمن، أساتذتها القيم وتلاميذها البشر، نتقابل غرباء ونعيش أصدقاء، وإن طال الأمد لا يبقى إلا الوفاء. وانتقيت لكم كلمات تقول: نبكي سرا ونضحك علنا، تلك هي النفوس الواثقة بالله، إلهي رجوتك ثلاثا لا تجعلها بيد مخلوق، سعادتي ورزقي وحاجتي. ولنتذكر مستمعي الأعزاء بأن كل شيء يصبح جميلا عندما نريد أن نراه جميلا، فنحن أسياد أفكارنا. وقالوا: كل ساق سيسقى بما سقى، ولا يظلم ربك أحدا. وتذكر عزيزي المستمع ألا تتجاهل شخص يهتم بك، فأنت يوما ما ستدرك أنك خسرت الألماس وأنت مشغول بتجميع الحجارة. وفي الختام مستمعي الكرام، هل لي بسؤال: هل نحن نريد السعادة حقا؟ إذن دعنا لا نبحث بعيدا، إنها فينا، في تفكيرنا المبدع، في الخيال الجميل، في الإرادة المتفائلة، وفي القلوب المشرقة بالخير. بهذا نختتم حلقة هذا المساء من برنامجكم الأسبوعي الأولى مع الأولى من إذاعة الأولى 107.4 والتابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث. ألقاكم بخير وعلى خير بإذن الله في الأسبوع القادم. تقبلوا مني طيب الأماني وجميل التحايا. أنا حصة العسيلي.
الأولى مع الأولى.